إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن اليهود قبحهم الله ما يفتؤون يدعون أن المسجد الأقصى حق خالص لهم، بدعوى أنه من بناء أنبياء بني إسرائيل. وهذه الدعوة دعوة كاذبة لا في أصلها، أي أن هذا المسجد إنما كان من بناء أنبياء بني إسرائيل، كما يحاول بعض الجهلة من المنتسبين إلى الإسلام، حيث يشككون في أن هذا البناء الذي أقامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشككون في أنه أقيم في الأرض المباركة التي باركها الله عز وجل لأنبيائه من أنبياء بني إسرائيل، ويقولون أن عمر رضي الله عنه تخير موضعا على ما يريد فبنى فيه هذا المسجد، وأن على اليهود أن يبحثوا عن المكان الذي كان فيه بناء أنبيائهم إلى أن انتهى بالبناء الكامل الشامل الشامخ الذي بناه نبي الله سليمان عليه السلام. والواقع أن عمر رضي الله عنه لا شك أنه حينما أعاد بناء بيت المقدس إنما تحرى نفس الموضع الذي شرفه الله عز وجل وكرمه، لأن القضية ليست مجرد بناء مسجد، إنما هو مسجد مخصوص خصه الله عز وجل بشرف عبر التاريخ، وجعله ثاني مسجد وضع للناس في الأرض، وجعله ثالث مسجد في الفضل بعد البيت الحرام وبعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم من بناء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحجة الحقيقية التي ينبغي أن يدلى بها في هذا الموضع أن الأرض كلها لله عز وجل، يورثها من يشاء، وأن المسلمين لا يطالبون فقط ببيت المقدس، ولا يطالبون بفلسطين ولا بالأندلس، ولكنهم في يوم من الأيام، وإن كانوا الآن في عجز وضعف، إلا أنهم في يوم من الأيام سوف يورثهم الله عز وجل الأرض ومن عليها، وأن هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل لا ينبغي أن تحكم إلا بمن يحكم بكتاب الله، وبمن يحكم بشرع الله، وبمن يتبع دين الله سبحانه وتعالى. ومن جهة أخرى، أننا أولى بميراث أنبياء بني إسرائيل وبميراث جميع الأنبياء من كل من انتسب إليهم ظلما وظورا وبهتانا، فليس أحد من هؤلاء المنتسبين اليوم إلى إسرائيل عليه السلام ولا المنتسبين إلى المسيح عليه السلام، ليس أحد منهم من هؤلاء الأنبياء في شيء. الذين رفعوا راية التوحيد والذين كانوا يوحدون الله عز وجل ووصوا بها أتباعهم وأبناءهم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أولى بموسى من اليهود، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحق الناس بعيسى بن مريم، وهو أحق الناس بالأنبياء جميعا، وأتباعه صلى الله عليه وسلم هم أتباع جميع الأنبياء، فلا ينبغي لنا أن نشكك في نسبة هذا المسجد إلى أنبياء الله عز وجل حتى نتخلص من مطالبة هؤلاء الشراذم بهذا المسجد. وإذا فعلنا هذا فإننا نزيف التاريخ، وإننا نكذب على الله عز وجل، وفي ذات الوقت نفقد ذلك المسجد فضله وشرفه الذي شرفه الله به، بل هذا هو البناء الذي بناه أنبياء الله عز وجل، ثم جاء أتباع جميع الأنبياء، جاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعيدوا بناءه على البناء الأول من حيث المكان ومن حيث الهدف والغاية ومن حيث الرسالة التي يؤديها. لقد أقام عمر رضي الله عنه ذلك المسجد على قواعد أنبياء الله عز وجل الذين بنوه من يعقوب، من إسحاق ويعقوب وداود وسليمان عليهم السلام، وبناه أيضا على طريقتهم وعلى عقيدتهم من أنه لا إله إلا الله، وأنهم لا يتبعون إلا ما يوحى إليهم من الله، وهذه هي الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وثمت أمر آخر نريد أن نلقي عليه مزيدا من الضوء، وهو أين كان اليهود لو سلمنا لهم جدلا أنهم اليوم قد تذكروا أنهم من نسل داود وسليمان عليهما السلام، وأنهم أحق بالبناء الذي بنوه؟ أين كانوا طيلة هذه القرون؟ ومن الذي جاهد لانتزاع ذلك المسجد؟ ومن الذي عظم ذلك المسجد وشرفه؟ لقد وقع المسجد الأقصى تحت الاحتلال عدة مرات، كان آخرها أنه وقع تحت الاحتلال الروماني في سنة 70 قبل الميلاد، وجاء الرومان إلى بلاد الشام فحكموها، فلم يجدوا من اليهود أي مقاومة تذكر، بل سلم لهم اليهود ببلادهم وديارهم، وكان الرومان آنذلك وكان الأوروبيون في ذلك الوقت وثنيون، كما تشهد على ذلك آثارهم، كانوا يعبدون الأوثان من دون الله ويعبدون النجوم والكواكب ويقولون بتعدد الآلهة إلى غير هذا مما هو معروف في ديانات اليونان والرومان. جاء الرومانيون إلى بلاد الشام، فماذا فعل اليهود؟ لقد فاتحوا لهم البلاد ورحبوا بهم ليكونوا رؤوسا لهم، بل فوق هذا لقد حرف اليهود التوراة إمعانا في التقرب لهؤلاء الوثنيين، فجعلوا لفظ الآلهة مكان لفظ الإله، بل لقد تخلق اليهود بأخلاق هؤلاء الرومان من الزنا وشرب الخمر إلى غير ذلك من أنواع الفساد، فأرسل الله عز وجل لهم أنبياؤهم واحدا تلو الآخر يحاولون أن يردوهم إلى الصواب، وكان من هؤلاء يحيى وزكريا عليهما السلام، فما كان من هؤلاء إلا أن قتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام، ثم كان دورهم في محاولة قتل عيسى عليه السلام، ذلك أنه أراد منهم أن يعودوا إلى سالف سيرتهم، أراد منهم أن يكونوا بحق من ورثة داود وسليمان عليهما السلام، أراد منهم أن يعلنوا كلمة التوحيد وأن يجاهروا بالعداوة للرومان وأن يظهروا عقيدة التوحيد، وأن لا يحرفوا التوراة استمالة للرومان، وأن يتركوا وضع الأصنام والتماثيل والصور في معابدهم ومساجدهم، وكانوا قد وضعوا أنواعا من هذا في المسجد الأقصى مجاملة أيضا للرومان. وفي نفس الوقت كان عيسى عليه السلام يخبرهم أن هذه الأمة التي رفعت راية التوحيد حينا من الدهر، ولكنها كانت في الجملة غير قادرة على حملها، ولم يحملها بحق منهم إلا نفر قليل من أنبياء الله عز وجل ونفر قليل من المؤمنين معهم. والمتتبع لتاريخ بني إسرائيل، تلك الأمة التي جعلها الله عز وجل حينا من الدهر خير أمة أخرجت للناس في زمانها، يجد أنه لم ينطبق وصف الخيرية إلا على أفراد قليلين منهم في فترات قليلة، ولكنهم في الأعم الأغلب كانوا أمة متميعة، كانوا أمة متمردة، كانوا أمة لا تحمل راية التوحيد ولا تريد أن تجاهد. كان شعارهم هذا الشعار الذي رفعوه في وجه موسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هكذا كان هذا شعارهم. جاءهم عيسى عليه السلام يحاول أن يصلح ما أفسدوه، وفي ذات الوقت يبشرهم بأن الرسالة الخاتمة ستكون في غيرهم، وأنها ستكون لولد إسماعيل عليه السلام. فحاولوا قتله عليه السلام فرفعه الله إليه، وكانوا مما حاولوا به قتله أن أغروا به الرومان، وقالوا لهم إن هذا يزعم أنه يريد أن يحرر اليهود من تحت أيدي الرومان. هذه هي أخلاقهم وهذه هي طريقتهم. فرفعه الله عز وجل إليه، ثم صلت عليهم بذنوبهم الرومان أنفسهم، حيث حدث بينهم وبين إمبراطور الروماني بعد نحو من 30 سنة من رفع عيسى عليه السلام، حدث بينهم أنواع من الخلاف، فدمر عليهم بيت المقدس تدميرا وشردهم منه شر تشريد. فمنهم من ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر بعثته، ومنهم من ذهب إلى اليمن، وكثير منهم ذهبوا إلى أنحاء متفرقة من أنحاء أوروبا وأسيا. وهكذا دمر المسجد تدميرا، وهكذا جعل مكانا للقاذورات، جعله ذلك الرجل الظالم الذي سلطه الله عز وجل على اليهود بظلمهم وبغيهم. فضرب الله عز وجل هؤلاء الظالمين بعضهم ببعض. وكان هذا في 70 ميلادية. دخل الرومان بيت المقدس في 70 قبل الميلاد، وبقوا فيه إلى 70 ميلادية. العلاقة بينهم وبين اليهود علاقة الراكب بالحمار، علاقة المتسلط بمن يريد أن يحافظ على حياته، مهما كانت حياة ذليلة، مهما كانت حياة خسيسة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. فكانوا يحرفون دينهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه استرضاء للرومان، ولكن الله عز وجل أسخطهم عليهم في نهاية المطاف فدمروا هذا البيت. فأين كان اليهود من تعظيم هذا البيت وتشريفه؟ هل جمعوا جموعهم وحشدوا حشودهم لكي يفتحوا ذلك البيت الذي هو من بناء أجدادهم كما يقولون، وهم براء من أنبياء الله وأنبياء الله براء منهم؟ لقد ذهب كل منهم إلى بلده فعاش فيها العيشة المعروفة لليهود من التحريض بين الناس والعمل بالربا وتجارة السلاح والبغاء وغيرها من المهن التي تكاد تكون محصورة في اليهود عبر التاريخ. لم يفكر أحد منهم في هذه الأرض المباركة، لم يفكر أحد منهم في هذا البيت الذي يزعمون أنه من بناء أجدادهم، ولم يفكر أحد منهم في أن يدعو إلى هذه العقيدة حتى بعد تحريفها وتبديلها. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمئات السنين، واليهود طوال هذه الفترة، طوال نحو من 5 قرون أو يزيد أو 6 قرون من الزمان، وهم بعيدون عن أي محاولة لاستنقاذ ذلك البيت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام يتعبد لربه عز وجل بما بلغه من شريعة أبيه إبراهيم عليه السلام. وكان من شريعة إبراهيم عليه السلام أن يتوجه في صلاته إلى المسجد الحرام، ثم أرسل صلى الله عليه وسلم ونبئ وشرع له ربه عز وجل الصلاة. فأول ما شرع له الصلاة شرعها له إلى بيت المقدس، وكان لهذا حكمة، رغم أن الأولى هو قبلة إبراهيم عليه السلام، ولكن الله عز وجل شرع التوجه إلى هذه القبلة ليعلم الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء يحيي ذكر الأنبياء قبله، وإنما جاء ليثني عليهم وليصحح ما نسب إليهم من أنواع الكذب والباطل حتى من أتباعهم، وذلك أن اليهود كانوا مما كذبوا على أنبيائهم أن كذبوا على داود وسليمان عليهما السلام، فزعموا أن داود عليه السلام كان متزوجا 99 امرأة، ثم إنه طمع في زوجة قائده فأرسله إلى معركة خاسرة لكي يقتل ويتزوج هو أرملته، وزعموا أن سليمان عليه السلام قد ارتد وعبد الأصنام، وزعموا أنواعا من الكذب على أنبياء الله عز وجل. جاء محمد صلى الله عليه وسلم وشرع له ربه عز وجل أن يتوجه إلى بيت المقدس، لأن هذا كانت هي القبلة التي يأمها أهل التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انحرف منهم الأكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نعم كان الأكثر منهم قد انحرف، والأكثر منهم كان قد حاز على مقت الله عز وجل والعياذ بالله، إلا أنه بقي هذا المكان هو القبلة التي كان يتوجه إليها أهل التوحيد من أتباع الأنبياء قبله عليه السلام، فأشرع الله عز وجل له أن يتوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم جعل الله عز وجل رحلة الإسراء والمعراج تلك الرحلة التي كانت بين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء إلى سدرة المنتهى، لكي يعلم الجميع ارتباط هذين المسجدين اللذين كان أول المساجد وضعت في الأرض للناس لكي تكون من معالم توحيد الله عز وجل. والمسجد الحرام آنذاك تحيط به الأصنام من كل جهة، والمسجد الأقصى كان قد تحول إلى كنيسة، ذلك أن الرومان بعد أن طردوا اليهود من الشام وبعد أن هدموا بيت المقدس دخلوا في النصرانية، ولكنهم هم الذين حرفوها وبدلوها وجعلوها أقرب إلى الوثنية منها إلى النصرانية، وأدخلوا فيها تلك العقائد الخريبة. فكان لما كان هذا البيت تحت أيديهم جعلوا منه مكانا لعباداتهم، فوضعوا فيه الصليب وربوا فيه الخنازير وجعلوا مواطن منه وتركوا مواطن منه مزابل على ما كانت يوم أن هدم المسجد، فلم يكونوا يعظمون رغم أنهم كانوا يضعون فيه صلبانهم وخنازيرهم وقاسوساتهم. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكلا المسجدين آنذاك يئن مما فيه من أنواع الشرك، وكلا المسجدين يئن مما فيه من انحرافه عن رسالته التي جعلت له، مما يؤذن بأن هذه الأمة من أول مهامها أن تطهر المسجدين. نعم إن هذه الأمة من مهمتها أن تطهر الكرة الأرضية كلها من درن الشرك، وأن رسالة هذه الأمة إنما هي أن يكون الدين كله لله في جميع بقاع الأرض، إلا أن أشرف بقعتين في الأرض آنذاك قبل أن يبنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى ما تتوجه إليهما الهمم لكي يطهرا مما فيهما من أنواع الشرك وأنواع التثليف وأنواع الوثنية وأنواع الانحراف عن شرع الله تبارك وتعالى. لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج في أواخر المرحلة المكية من دعوته صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يمن الله عز وجل عليه بالمدينة المباركة التي صارت معقلا لهذه الدعوة المباركة، ومنها انطلقت الجيوش التي طهرت المسجد الحرام والتي طهرت المسجد الأقصى، وكأنها إشارة بعدما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من عنة المشركين في مكة ثم من عنة المشركين في الطائف أن وعد الله منجز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده سوف يطهر المسجدين بمدد من السماء من عند الله عز وجل. فكانت تلك الرحلة المباركة بين هذين المسجدين، ثم كان بعدها بقليل ما من الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه المدينة التي نصرته وآوته وآزرته. وليبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة جديدة من إتمام التشريعات التي أنزلها عليه ربه عز وجل، ومن تهيئة النفوس للجهاد، والأمة بعد ما زالت جريحة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا آنذاك فيهم قلة في العدد والعتاد، وما زال فيهم ضعف، وما زالوا مكلومين مما أصابهم من ترك أموالهم وديارهم في مكة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رب هذه الأمة على الجهاد والتضحية، وأنه لا بد وأن يحرصوا على تطهير الأرض من دنس الشرك، لا سيما هاتين البقعتين. وبدأت وكان من أول ما شرع له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المدينة، حيث أنه في مكة كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين القبلتين الشريفتين. فكان إذا أراد الصلاة صلى الله عليه وسلم خرج في بعض شعاب مكة في الجهة التي تكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيتوجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في آن واحد. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار المسجد الأقصى في شماله والمسجد الحرام في جنوبه، تطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فشرع الله له تحول القبلة إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. ومع هذا لم يكن هذا انصرافا عن رسالة هذه الأمة تجاه بيت المقدس وتجاه استنقاذ بيت المقدس. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن منذ اليوم الأول من دعوته صلى الله عليه وسلم أنه جاء لكي يطهر الأرض كلها من صلح وأمان مع اليهود، إلا أن أحدا منهم لم يتطوع بأن يطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد من أجل بيت المقدس، ولا طلبوا أن يستثمروا ذلك الحلف المشترك لكي يقاتلوا الروم الذين يسيطرون على بيت المقدس والذين يدنسون بيت المقدس بما يدنسون، لأنه لم يكن في بالهم ذلك البيت أصلا، وإنما انصرفت معاهداتهم ومواثيقهم التي أخذوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنهم على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى ديارهم. وكان من يخرج منهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر مراحل من مراحل الغدر والخيانة، منهم كانت تقابل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من المدينة، فما كانوا يستثمرون هذا لكي يذهبوا إلى الشام فيحاولوا فتحها، وإلى بيت المقدس فيحاولوا تحريره، حتى كان الجهاد من المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المسجد الحرام هو أشرف البقع على وجه الأرض، كانت همة المسلمين متوجهة إلى تطهير ذلك البيت، وكانت الهمة بعدها متوجهة إلى تطهير بيت المقدس. فبمجرد أن كانت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، استثمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكي يبدأ مناوشة هؤلاء الذين يسيطرون على بيت المقدس. فكانت غزوة مؤتة في زمن فيه قلة في العدد والعدة والعتاد، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية كبيرة من سراياه يؤمر عليها خيرة أصحابه رضي الله عنهم، يؤمر عليها زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر عليها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، رجل بآلاف الرجال بل بملائنهم لو كتب له البقاء لكان من أفضل الصحابة، ولكان حريا به أن يكون من أفضل العشرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قائدا للقوة الإسلامية البديلة وللدعوة الإسلامية البديلة في الحبشة، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وأرسل معهم عبد الله بن رواحة أحد شعرائه صلى الله عليه وسلم. لأن الناظر في هؤلاء القواد الثلاثة الذين كل واحد منهم بجيش بأسره يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يولي أمر قتال الروم عناية عظيمة، فوضع هؤلاء القواد الثلاثة، وجاء الروم في 100,000 مقاتل من الروم و 100,000 مقاتل من حلفائهم. وهذه هي اللعبة القديمة الجديدة لهذه الأمم حينما يحاولون دائما أن يكون لهم أعوان من غيرهم، لأنهم يكونوا أدرى بحال شعوبهم وحال أراضيهم، وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعبها. فدائما ما كان الروم والفرس يوم أن كانوا هم ملاك الأرض ويوم أن كانوا هم القوى العظمى في الأرض كانوا يحرصون أن يتخذوا من كل الشعوب التي تحت سيطرتهم أن يتخذوا منهم أعوانا وعملاء لهم. جاء الروم في 100,000 مقاتل منهم و100,000 مقاتل ممن يعاونونهم من العرب، وقتل قواد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، الواحد تلو الآخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ينعي أصحابه، يأتيه الوحي بخبر قواده وهو ينعيهم إلى أصحابه رضي الله عنه رضي الله عن الجميع، فيقول صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. وسبحان الله، لقد قدر الله عز وجل لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن يكون هو قائد المسلمين في هذه المعركة بعد مقتل القواد الثلاثة على حداثة عهده بالإسلام، وقد كان فيما بعد هو قائد معركة اليرموك التي كانت المعركة الفاصلة بين المسلمين والروم في أرض الروم. أمر المسلمون عليهم خالدا رضي الله عنه، فانسحب انسحابا تكتيكيا منظما كان بمثابة ضربة قاسمة لهؤلاء الروم، حينما يثبت 3,000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل يوما كاملا ثم ينسحبون، وعدد القتلى في الجانبين متساو. يرجع هؤلاء 3,000 مقاتل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم جنود اليهود وهم ينسحبون من معاركهم كيف استقبلوا بالورود، وكيف استقبلوا بالطبول، وكيف استقبلوا بهذه الأفراح والزينات، مع أنهم أكثر عددا وعدة، ومع أنهم يفوقون عدوهم بمئات المرات من حيث العدة وبعشراتها من حيث العدد، ولكن هذه الأمة التي ربيت على الجهاد لا تفرح بهذا. 3,000 مقاتل يصمدون أمام 200,000 مقاتل ثم يعودون إلى المدينة، فتوصد في وجوههم الأبواب، ولا يريد أهل كل مقاتل أن يستقبلوا لأنه قد فر من الميدان. فيذهب هؤلاء يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ينكرون عليهم أنهم قد فروا من المعركة، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن فرارهم والحالة هذه كان هو عين الكر. قال: بل أنتم العكرون لا الفرارون. حينئذ فتحت لهم الأبواب، وحينئذ استقبلهم أهل المدينة. فهذه هي هذه الأمة التي تعظم هذه البقعة التي تستولي عليها متى وجدت القوة المادية ثم تدعي أنه إرثها، بل إنما أراد هذه الأمة جاهدت بالفعل لكي تطهر تلك البقعة المباركة. من بعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في غزوة تبوك، تلك الغزوة التي سمي جيشها بجيش العسرة لشدة ما كان فيها من بأس وقلة في الأموال وشدة في الحرارة وغيرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج بنفسه حتى يؤدب الروم وحتى يمنعهم من أن يأتوا إلى مدينته صلى الله عليه وسلم. وكان ما كان من أنواع الجهاد بالنفس والمال في هذه الغزوة المباركة التي ألقى الله عز وجل في قلوب الروم فيها الرعب، فلم يأتوا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه وأنت تستمع إلى أحداث التاريخ من هؤلاء الأبطال الذين جاهدوا من أجل بيت المقدس، سوف تستمع إلى اسم خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي أدار معركة مؤتة بحنكة عسكرية فذة، وسوف تستمع إلى اسم عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة، وسوف تستمع فيما بعد إلى المعارك والملاحم التي دارت حول بيت المقدس، لتستمع إلى اسم أبي بكر رضي الله عنه الذي جهز الجيوش لمحاربة الروم، وتستمع إلى اسم عمر رضي الله عنه الذي أتم المعركة والذي فتح الله في عهده بيت المقدس، وتستمع إلى اسم يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه أحد قادة الجيوش الأربعة التي أحكمت الحصار حول بيت المقدس، وتستمع إلى اسم عمرو بن العاص رضي الله عنه قائد إحدى هذه الجيوش. كل هذه الأسماء قدمت أنفسها وأموالها فداء لدين الله عز وجل وطلبا لتحرير بيت المقدس. والعجب أنك سوف تجد أن هناك من يسب كل هؤلاء الذين سميناهم، ويغفر الناس لهؤلاء السابون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد أطلقوا شعارات رنانة أنهم سوف يحررون بيت المقدس، ففرح الناس بهم وغفروا لهم سبهم لأسياد الناس ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فسرنا نستبدل شرف هؤلاء وجهادهم فضلا عن معروفهم الحقيقي لهذه الأمة وجميلهم الحقيقي في أعناقها لقاء شعارات من أقوام. والله ما ضاع بيت المقدس إلا بسبب خيانتهم، وما ضاعت كثير من أطراف الأمة الإسلامية عبر تاريخها إلا بسبب خيانتهم. استمرت سلسلة الجهاد للدفاع عن هذا البيت، أو قل للقضاء على سيطرة الروم على أرض الشام المباركة التي باركها الله عز وجل. فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على إرسال بعث أسامة، ولكن المنية وافته صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذه، فأصر أبو بكر رضي الله عنه على إنفاذه رغم معارضة الكثيرين له، فأنفذه رضي الله عنه. ثم كان بعد أن استتبت الأمور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل أبو بكر أربعة جيوش في آن واحد تحاول أن تحكم الحصار على الروم وأن تفتح الثغرات والطرق المؤدية إلى بيت المقدس. ثم استكمل عمر رضي الله عنه ذلك وأضاف إليهم جيشا خامسا حتى تم الفتح في عهده رضي الله عنه. وأتى عمر رضي الله عنه فتحرى موطن بيت المقدس، لا كما يدعي المدعون أنه ترك هذا المكان المشرف الذي شرفه الله عز وجل وبنى غيره، بل تحرى ذلك المكان فبنى فيه لله عز وجل بيتا، فبنى فيه ذلك البيت ليكون على قواعد أنبياء الله عز وجل، وطهر البيت وكرمه وأخرج ما فيه من الخنازير والصلبان وأخرج ما فيه من القاذورات. بعد جهاد طويل لهذه الأمة لا تسمع في هذا أي صوت لليهود ولا أي مطالبة منهم لهذا البيت بأنهم أولى به أو أن هذا هو تاريخهم أو أن هذا هو بناء أجدادهم، مع أنهم في ذلك الوقت كانوا على عداوة شديدة مع الرومان، ولم يكن قد صار الحلف بينهما إلى الحال التي ترونها الآن، بل كانت العداوة بين اليهود والرومان متأججة، وكان الرومان الأوروبيين يسومون اليهود أنواعا من العذاب والتضييق في بلاد في أوروبا وغيرها. إذن ترك اليهود بيت المقدس في هذه المرة ليست مجاملة للرومان، وإنما جبنا عن الجهاد من أجله. كان المسلمون يجاهدون الرومان الذين كانوا في ذلك الوقت أقوى إمبراطورية على وجه الأرض، واليهود صامتون وكأن الأمر لا يعنيهم، بل بالفعل لم يكن الأمر يعنيهم حتى فتح المسلمون ذلك البيت بجهاد بدأه النبي صلى الله عليه وسلم، واختتم في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ليتم الله عز وجل على الأمة نعمة تطهير بيت المقدس بعدما من عليهم بنعمة تطهير البيت الحرام، وليشرف المسلمون أشرف بقعتين على وجه الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتبقى هذه البقاع الثلاث بعد هذا تحت إمرة المسلمين بفضل الله عز وجل، يعلن فيها راية التوحيد البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه المساجد الثلاث وأن يجعل راية التوحيد عالية خفاقة فيهم، وأن يحفظ هذه الأمة وأن يرزقها العمل بتوحيده والحفاظ على هذه المقدسات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لم تنتهي الجولة بفتح عمر رضي الله عنه لبيت المقدس ولا بانحصار إمبراطورية الروم إلى موطنها الأصلي في أوروبا، بل بقي الروم شغوفون إلى أن يعودوا مرة ثانية إلى بلادنا، إلى أن يعودوا إلى بلاد الشام ومصر وغيرها، لأنهم قوم جبلوا لا على نشر عقيدة يؤمنون بها، فهم على طوال تاريخهم لم تكن لهم عقيدة ثابتة تجمعهم، بل كانوا يؤمنون بعقائد شتى، نعم تجمعها الوثنية ونعم يجمعها الانحراف، إلا أنها في النهاية لم تكن عقيدة واحدة، وإنما الميثاق الذي قامت عليه الحضارة الأوروبية يوم أن كانوا أعتى إمبراطورية على وجه الأرض إنما هو الميثاق الدنيوي، ميثاق الملذات الدنيوية التي يبحثون عليها والتي يتعاونون فيما بينهم لكي يسرقوا ثروات الأمم الأخرى، ثم يتصارعون فيما بينهم حول أنصبتهم من الكعكة، فالعالم كله عندهم كعكات مختلفة يبحثون عن أفضلها لكي يسرقونها من أصحابها، ثم يتقاسمونها فيما بينهم، وما زالوا يستخدمون نفس هذه المصطلحات في كل معركة تدور خارج أرضهم، فإن متى أعلنت إحدى دولهم حربا من أجل ثروة ينهبونها أو شعب يسيطرون عليه، فإن الشعوب الأخرى قد تعارض أول الأمر، ثم إذا كان ولا بد من حرب ولا بد من كعكة تسرق فلا بد من أنصبة توزع، وكل شعب من شعوبهم حسب قدرته وقوته يحصل على نصيب من هذه الكعكة. هذه حضارة الرومان، وإن كانوا قد تسموا باسم الصليبية وهو دين محرف مبدل ليس هو دين الله عز وجل، وهم مع ذلك لا يتذرعون به إلا لكي يواجهوا الإسلام، لأنهم يعلمون أنه لا يفل الحديد إلا الحديد، وأنه لا يمكن أن يواجهوا أصحاب عقيدة إلا بعقيدة مثلها، حتى ولو كانت عقيدة خربة، ولذا فقد جيشوا جيوشهم وجمعوها تحت راية الصليب، ولكن أن لهم أن يأتوا وبلاد المسلمين وثغورهم محروسة بهؤلاء الأشاوس الأبطال. وكان أبناء المسلمين إنما غاية مرادهم لا أن يهاجروا إلى بلاد الكفر لكي يقعوا في براثنها كما هو حال كثير من أبناء المسلمين اليوم، بل كان غاية المنى عند كثير من أبناء المسلمين أن يذهب إلى الثغور، أن يذهب إلى السواحل الإسلامية على سواحل البحر المتوسط وغيرها، ينتظر مقدم الروم لكي يردهم عن بلاد المسلمين. فكانت مناوشات الروم تبوء بالفشل، يختبرون حال الأمة الإسلامية فيرسلون بعض سفنهم تناوش على ساحل البحر المتوسط في مصر والشام وغيرها، فيجدون أن الصغور محروسة، محروسة بأقوام لا يفعلون شيئا إلا أنهم يأتون إلى هذه السواحل يقيمون فيها المساجد وينشئون فيها ساحات الفروسية. يومهم مقسم بين إعداد أنفسهم وإعداد خيولهم للجهاد في سبيل الله وبين الإقامة في المساجد. كانت ثغور المسلمين كلها مساجد وكلها ساحات للتدريب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وحينئذ لعب هؤلاء لعبتهم المعروفة في أن يتخذوا صنائع لهم ممن يوالونهم لكي يضعفوا روح الجهاد في الأمة ولكي يسيطروا على التخوم وعلى الصغور. فاستغل هؤلاء الشيعة الباطنية الذين يبغضون هذه الأمة أشد البغض، وإن كانوا يبغضون الأمة انتصارا لفارس فإن الروم قد استغلوهم وجعلوهم هم الذين يسيطرون على التخوم. وفجأة وبدون مقدمات وفي القرن الرابع الهجري فوجئ الجميع بأن سواحل بلاد المسلمين في مصر والشام قد انقلبت إلى أضرحة تزار وتعبد من دون الله عز وجل، وإلى ساحات للخزعبلات والخرافات يقيم بها هؤلاء القوم من الشيعة والصوفية وغيرهم. فانصرف كثير من المجاهدين عن هذه البلاد أو حرفت عقيدتهم، ثم جاءت الهجمة الصليبية المفاجئة على بلاد المسلمين لتجد التخوم مفتوحة مهيئة، ولكي يسيطروا وفي لمح البصر على سواحل بلاد الشام وبعض سواحل بلاد مصر، وليبدأ جهاد آخر من أهل السنة الذين لم يدركوا في أول الأمر خطورة هؤلاء الباطنية وخطورة هؤلاء الشيعة. وهذا مما ينبغي أن يدركه الجميع وألا نقع في الخطأ نفسه عشرات المرات، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ولننظر إلى التاريخ كيف جاءت تلك الحملات الصليبية فجأة على بلاد المسلمين، وكيف استولت على ساحل بلاد الشام كله مرة واحدة، ومن الذي فتح لهم الأبواب، ومن الذي سلمهم مفاتيح بلاد ومدن بأسرها سلمت لهم مفاتيحها بدون أي ذرة من مقاومة ولا من جهاد ولا من دفع. وكانت جيوش أهل السنة آنذاك في قلب الدولة الإسلامية يحاولون أن يحافظوا على الخلافة العباسية التي كان يطعن هؤلاء فيها أيضا بأنواع الثورات وأنواع الطعن فيها. فبدأ جهاد لعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهم الله تعالى ورد الصليبيين عن بلاد الشام، ولم يتمكنوا من هذا إلا حينما قضوا على أعوانهم وعلى عملائهم في بلاد الشام الذين كانوا يفتحون لهم البلاد والذين كانوا يهيئون لهم الأمر، حتى أنهم قتلوا عماد الدين زنكي رحمه الله تعالى. وهذه قصة متكررة أيضا، إنما يقتل كل من يقف في وجه هؤلاء الأعداء بأيدي عملائهم. قتل عماد الدين زنكي رحمه الله رغم أنه جاء من سلطانه الذي لم يكن آنذاك مهددا لا بجيوش الصليبيين ولا بغيرهم، وصار مسافة طويلة من موطنه إلى في العراق أو من تخوم الشام إلى سواحل الشام مضحيا بملكه لكي يقاتل الصليبيين، فقوبل من أهل الشام من الذين كانوا منهم على دين الباطنية ودين الشيعة بأن قتلوه رحمه الله. وتولى بعده ابنه نور الدين محمود رحمه الله تعالى، فهزم هؤلاء الأمراء العملاء الذين فتحوا البلاد للصليبيين. ثم إنه لما مات رحمه الله، ولكي تعلم حجم المأساة، عندما مات نور الدين محمود رحمه الله تعالى، وكان قبلها قد أرسل صلاح الدين إلى مصر لكي يطهرها من الدولة الفاطمية العبيدية، أقام هؤلاء الأمراء الأفراح والزينات واحتفلوا بموته بشرب الخمور ودق الطبول. هكذا هؤلاء هم سبب سيطرة أعداء الأمة عليها. فعاد إليهم صلاح الدين رحمه الله، جاء من مصر مسرعا إلى بلاد الشام لكي يسيطر مرة أخرى على الموقف، ولتندحر المنكرات مرة ثانية، ولكي يدخل هؤلاء الجبناء في جحورهم مرة ثانية وتدور المعارك بين صلاح الدين رحمه الله تعالى وبين الصليبيين، حتى يمن الله عز وجل عليه بفتح بيت المقدس، ثم يموت رحمه الله بعد عدة محاولات من الشيعة أيضا في مصر وفي الشام لقتله، ولكنه يموت في النهاية رحمه الله، ليترك أبناءه من بعده يجاهدون في مطاردة بقية فلول الصليبيين. وفي هذه الأثناء يستثمر التتار الفرصة ويأتون من جهة الشرق، الصليبيون من جهة الغرب ومن جهة البحر، والتتار من جهة الشرق، وفي كلا المرتين شيعة العراق وشيعة لبنان، هؤلاء يفتحون الباب للصليبيين وأولئك يفتحون الباب للتتار. الابن العلقمي وزير الخليفة العباسي في بغداد يسرح جيش الخليفة العباسي ويراسل التتار أن جيش بغداد لم يعد بالقوة التي تعرفونها، وأن أبواب بغداد الآن مفتحة. يدخل التتار بغداد فيقتلون الخليفة ويقتلون ما شاء الله لهم أن يقتلوا من آحاد المسلمين وشيوخهم ونسائهم، ويزحفون إلى الشام لا يقف أمامهم أحد، ولكن الله عز وجل يقيد هؤلاء المماليك في مصر فيخرجون إليهم فيهزمونهم بفضل الله عز وجل. ومرة ثانية يقتل أعداء الله وتصد هجمة شرسة على أمة الإسلام على أيدي قادة ليسوا من العرب، لكي نعلم أن أمة الإسلام لم تقم بالعرب وحدهم، وأن تقسيم أمة الإسلام إلى عرب وغير عرب يجعل هذه الأمة تنهار وتفقد رصيدا عظيما من رصيدها. تدور سلسلة عظيمة من الجهاد على يد سيف الدين قطز رحمه الله تعالى، ويقتل على أيدي الباطنية بعد انتصاره على التتار في عين جالوت وهو عائد، وبعدما يدخل بلاد مصر يقتل رحمه الله على أيديهم. فيتولى بعده الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى فيواصل قتال التتار، ثم بعده يتولى المنصور قلاوون رحمه الله تعالى، ثم ابنه الناصر بن قلاوون، ثم ابنه الأشرف. وفي هذا الزمان يجتمع التتار والصليبيون على محاولة استعادة بيت المقدس، فيخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلامذة لكي يقاتل هؤلاء وهؤلاء، ويقاتل فلول الباطنية أيضا حتى يردهم عن معاونة التتار والصليبيين. وتستمر المعارك حول هذا البيت المقدس، حول هذا البيت المشرف، دماء من المسلمين تبذل في سبيل ذلك البيت، ولا يوجد أي ذكر لهؤلاء اليهود. ولم يتذكر اليهود أن لهم بيتا وهو ليس لهم، وأنهم من أحفاد أنبياء الله وليسوا من أتباعهم، ولا يستحقون وراثتهم، ولكنهم تذرعوا بهذا يوم أن صارت الأمور بينهم وبين الأوروبيين إلى نوع من الصلح والتعاون، فأراد الأوروبيين أن يتخلصوا من اليهود وأن يتخلصوا من شرورهم، في أنهم إذا في كل مجتمع من المجتمعات التي يعيشون فيها يعيثون فيها الفساد، فوعدوهم بوطن قومي لهم يجتمعون فيه حتى لا تضر حروب أخرى بينهم وبين الأوروبيين. وطالب اليهود بعدة بقاع من الأرض لم يكن منها فلسطين ولم يكن منها بيت المقدس، ولكن الإنجليز هم الذين أصروا إما أن تقبلوا بفلسطين وإما ألا نعطيكم وطنا. وذلك أن إنجلترا التي كانت أنذاك هي القوة الاستعمارية العظمى أرادت أن تعود أدراجها لأنها قد ملت من كثرة ما تنفق على تسليح جيوشها لكي تحتل بلاد المسلمين، فأرادت أن ترجع بشريطها أن تهيئ الأمور على وفق ما تريد، فزرعت هؤلاء في قلب الأمة الإسلامية. ولما كان اليهود شعارهم الجبن دائما ودائما ما ينقصون عن عهودهم، فإن الذين حصلوا على ذلك الوعد من دعاة الصهيونية الأوائل حرصوا أن يروجوا لفكرتهم بنوع من الدعاية الدينية عساها أن تساهم في أن يلتئم اليهود وأن يجتمعوا في هذه البلاد. ومع أن اليهود لم يأتوا إلى هذه البلاد إلا بعد أن تأكدوا من الدعم العسكري اللامحدود من إنجلترا وغيرها لطلائع قواتهم التي أتت إلى هذه البلاد، حتى أن عز الدين القسام رحمه الله تعالى حينما قام بحركة جهادية عظيمة ضد عصابات اليهود التي بدأت التسلل إلى فلسطين لم تتصد له إلا جيوش إنجلترا بذاتها، بينما تقاعست كثير من الجيوش العربية عن مناصرته، وكان هذا قبل أن تحدث المواجهات المسلحة المباشرة بين العرب وبين اليهود. الحاصل أنه قد خذلت هذه الخلية المجاهدة آنذاك وتصدت لها إنجلترا بنفسها، وحينئذ اطمأن اليهود فبدأوا يتوافدون على هذه البلاد، وبدأوا يكررون دعايتهم بأن البلاد بلادهم وأن المسجد مسجدهم، وهم الذين تركوها طيلة 7 قرون من الزمان قبل أن تأتي الأمة الإسلامية فتحررها، ولم يحركوا ساكنا، وهم الذين تركوها مع الأمة الإسلامية 14 قرنا من الزمان دون أن يحركوا ساكنا للمطالبة بها. فإذا فالحاصل هو حلف بين الروم واليهود على هذه الأمة، وادعاء زائف بأنهم يملكون هذه البقعة وراثة لأنبياء الله عز وجل، فليدعوا أنهم ملكوها بالسلاح، فليدعوا أنهم ملكوها بالمكر والحيلة، أنهم ملكوها بكل ما في أيديهم من أوراق مادية، ولكن لا يمكن أبدا أن يدعوا أنهم إنما ملكوها بوراثة أنبياء الله عز وجل، لأنه لا يرث أنبياء الله ولا يستحق أن يكون وارثا لهم إلا هذه الأمة. ولكن هذه الأمة لن تستحق هذه الوراثة إلا بأن تحافظ على دينها وعلى كتابها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا قيام لهذه الأمة ولا عزة ولا قدرة على المحافظة على مقدساتها إلا بأن تستلهم هذه الأجيال التي نصرت، جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصر، كيف صمد 3000 في أول موقعة بين المؤمنين وبين الروم، 3000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل، كيف صمدوا، كيف فتحت بلاد الشام وسقطت في أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والروم آنئذ هم القوة العظمى في العالم، كيف تمكن صلاح الدين ومن قبله عماد الدين ونور الدين، كيف تمكن هذا الجيل من أن يذيل الصليبيين من بلاد الشام، كيف تمكن قطز ومن تبعه من إيقاف جحافل التتار. ستجد دائما عامل مشترك بين هؤلاء جميعا، الإيمان بالله
والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع ومنع الباطنية والصوفية من إفساد عقائد الأمة والأخذ بأسباب القوة المادية من إعداد العدة البدنية وغيرها. فمن أراد العز للأمة فعليه أن يسلك هذا السبيل وأن يسعى إليه. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.